للخير أوصوني، أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى رمضانية، نبدأها بمجموعة من الأسئلة التي أتت عبر شريط الرسائل القصيرة. هل الدفاع عن علماء المسلمين فيه أجر؟ الله أكبر، الدفاع عن كل مظلوم فيه أجر، حتى لو كان هذا المظلوم من الكفار. ولا شك أن العلماء إذا اعتدي عليهم بأقوال أو أفعال فإن الدفاع عنهم من الجهاد العظيم الذي يثاب المرء عليه. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه ذب الله تعالى عن وجهه النار يوم القيامة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وإن كان في كل مسلم فهو في حق العلماء والصالحين من باب أولى، لأنهم أولى الناس بأن يدافع عنهم، إذ هم الذين يحمون بيضاء الدين ويقومون بحق سيد الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم، فهم ورثته كما جاء في الحديث الصحيح: والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول اتصال من سوهاج من الصعيد، الأخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك الله يا أخ محمد، تفضل.
سؤالي بالنسبة للعقيقة.
نعم.
كيف تكون؟ وهل إذا كانت تطهى هل يجوز أن أضهي مثلا جزء في مكان وجزء في مكان آخر؟
واضح إن شاء الله.
أسألكم الدعاء يا شيخ.
بارك الله فيك. الأخ محمد من سوهاج يسأل عن صورة العقيقة أو وصف العقيقة، ويسأل عن كيفية إطعام هذا الطعام، هل يجب أن يكون في مكان واحد أو يجوز أن يتوزع على أكثر من مكان. والجواب يا أخ محمد والله أعلم بالصواب، أن أحكام العقيقة كأحكام الأضحية من حيث ما يذبح فيها، يعني من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، والذكر والأنثى في كل ذلك سواء. ويجب أن يبتعد مريد العقيقة عن العوراء والعرجاء والجحفاء ومكسورة القرن والهزيلة والمريضة التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أنه يبتعد عنها في الأضحية. وقد نص الفقهاء على أنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، ولابد أن تكون مستوفية السن، ففي الخراف 6 أشهر، وفي الماعز 1 سنة، وفي البقر وما شابهها 2 سنين طبعا فأكثر، يعني أكثر من هذه المدة ولو بيوم واحد، وفي الإبل 5 سنين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويجزئ عن الأنثى 1 وعن الذكر 2، وقال جمهور أهل العلم والذكر أيضا يجزئ عنه 1، ولكن الثانية سنة، يعني تضاف إليها، وإذا ذبح عن الذكر 2 كان أحوط وأحسن وأفضل، خروجا من خلاف العلماء. الأخت أم فاطمة من السودان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صار انقطع؟ بارك الله فيك. نكمل سؤال أخ محمد، أما كيفية إطعام هذه العقيقة فيجوز أن يطعمها في مكان واحد، ويجوز أن يطعمها في عدة أماكن، لا بأس بهذا ولا بأس بهذا أيضا، ولا شيء على صانع العقيقة في هذا، كما يجوز له أن يطعم البعض طعاما نضيجا وأن يوزع بعض اللحم نيئا، فهذا أيضا جائز، وهذا أيضا جائز ولا بأس بإذن الله عز وجل. لأن المقصود في العقيقة إراقة الدم بخلاف الأضحية، فالأضحية يقصد منها أمران، الأمر الأول إراقة الدم، والأمر الثاني إطعام اللحم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أريق عنه دما، وقال صلى الله عليه وسلم تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى كما ورد في الصحيح، فالمقصود الذبح. وأما الأضحية أو الهدي في الحج فقد قال الله فيه فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فإذا وجبت جنوبها فأطعموا القنيع والمعتر. الأخت نادية منين؟ من أسيوط.
أيوة.
مرحبا يا أخت نادية، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بص حضرتك، احنا اتجوزنا بقالنا حوالي 8 شهور.
نعم.
وخلال الثمان شهور دي كان على طول مشاكل وخناق، ولدرجة ان انا كنت بطلب منه الطلاق كذا مرة وطلقني 3 مرات. فلما سألنا رجعنا يوم كتبنا، احنا رحنا كتبنا عند مأذون في بلد غير البلد اللي احنا فيها، وكان يوم صباح عيد وكان كنا مستعجلين، فهو ما جابش الشهود وقال خلاص بعدين ابقى اجيب الشهود. فلما سالنا الشيخ اللي حصل ده قال لنا انتوا جوازكم كان غلط ولازم تعيدوه من جديد. فهل دلوقتي ايه وضعنا؟ هل الطلاقات دول اتحسبوا؟ هل نعيد جوازنا من جديد ولا ايه بالظبط؟
هو الثلاث طلقات ثابته يعني؟ قال ايه في الثلاث طلقات يعني؟
قال لي انت طالق.
كل مره
كان بقى يبقى بعد الحق مني انا واحنا بنتخانق. فهل بيرجع ان جوازنا كان غلط لازم نعيده من جديد؟
ما كانش فيه شهود.
ما كانش فيه شهود،
لكن حصل اشهار للعقد، الناس عرفوا، الناس عرفوا بالزواج. خلاص هذا يغني عن الشهود. نعم
يعني كده. طب احنا وضعنا ايه دلوقتي؟
طيب ماشي، انتظر الاجابه يا اختي ناديه ان شاء الله. فلسطين.
أخت حنان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخت حنان، اتفضلي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، بدي أسأل عن بالنسبة للكفارة في إطعام 10 مساكين. بالنسبة كيف بكون مقدار كل مسكين؟ يعني مثلا إنه بكون صاع ونص، بدي أوضح حل إنه يكون مثلا طعام أفضل، أو إنه لو بدنا نطلع مال بدل الطعام. وكيف هل بكون مثلا لو بدنا نطلع أرز، هل بنفع انه كل مثلا ني يعني مش مطبوخ، او كيف حيكون؟
واضح ان شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة للعطر، انه اللي بيحتوي على الكحول في بعض العطور، فهل هذا اذا وضع على جسم الانسان يعني بعد الوضوء هل هذا بكون ناقض للوضوء؟
واضح ان شاء الله.
ماشي، شكرا،
بارك الله فيك اخت حنان. الأخت نادية أيضا تسأل عن طلقات وجهت إليها من زوجها 3 مرات، وتريد أن تتخلص من هذه الطلقات الثلاث ببطلان العقد الأول. فإذا كان العقد باطلا فالطلاق لا يقع لأنه لم يصادف محلا، هذا قولها أو هذا كلامها أو معنى ما قالت، ولكن العقد الأول صحيح من فضل الله، لأنه إن لم يحضر الشهود أثناء العقد فقد أعلنتم هذا النكاح وصار الناس كلهم عليه شهودا، الشهود يتحقق بأقل ما يكون باثنين، وإذا زاد على 2 كان كافيا إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما الطلقات الثلاث فلا مخرج لكم منها إلا إذا كان بعضها في غضب، والغضب عادة يحصل أثناء الشجار أو أثناء طلب الزوجة للطلاق والإلحاح في ذلك كما ذكرت، فهذا يمكن أن يكون غضبا، وليس الغضب كما يحده بعض الناس فيما يخرج الناس فيما يخرجه المطلق بحيث يصيره كالمجنون الذي لا يعلم ما يقول ولا يدري ما يقول إلى آخر. لا، الغضب على درجات، غضب معتاد الطلاق يقع معه بالإجماع، والمعتاد هو ما يدري صاحبه ما يقول ويملك ما يقول، يتحكم في كلامه، وهناك غضب مستحكم وهذا الطلاق لا يقع معه بالإجماع أيضا، وهو الغضب الذي لا يملك صاحبه ما يقول ولا يدري ما يقول، وهناك غضب متوسط بين هذين، وهذا الذي حصل فيه الخلاف. فمن العلماء من قال لا يقع معه الطلاق، ومنهم من قال يقع معه الطلاق. قال ابن القيم والصواب أنه لا يقع معه الطلاق، أي يلحق بالمستحكم، والطلاق المتوسط هذا يدري صاحبه ما يقول لكنه لا يملك ما يقول حيث يتفلت الكلام منه. إذن فوقع الطلاق المتوسط بين الطلاق في الغضب المتوسط بين غضبين، غضب شديد مستحكم لا يدري صاحبه ما يقول ولا يملك ما يقول، وغضب معتاد يدري ما يقول ويملك ما يقول، وهذا المتوسط يدري ما يقول لكنه لا يملك ما يقول. قال ابن القيم والراجح أنه يلحق بالغضب المستحكم أي لا يقع معه الطلاق. فإن كانت المرات الثلاث يا أخت نادية حصل فيها الطلاق بغضب معتاد فهي واقعة، أما إذا كان الغضب متوسط أو مستحكم وقد بينت معنى الكل فكل طلاق حصل في هاتين الحالتين أي في الغضب المستحكم أو الغضب المتوسط فإنه لا يقع إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت حنان من فلسطين تسأل عن طيب الأخ عبد الرحمن من أسيوط.
السلام عليكم شيخ الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا. بارك الله فيك يا شيخ، نحبك في الله والله.
أحبك الأخ عبد الرحمن.
الله يخليك.
سلامنا لكل أهل أسيوط إن شاء الله.
الله يبارك فيك شيخ الله.
الله يكرمك تفضل.
نحبك في الله والله وأنت عزيز علينا والله.
جزاك الله خير.
لو سمحت لي كم سؤال بس يا شيخ.
تفضل.
بالنسبة للسؤال الأول مسألة التكلف الأئمة في الدعاء في صلاة التراويح.
نعم.
يعني مثلا بعض الأئمة ممكن يقول يعني أنا أضرب لك مثالين مثلا. اللهم لا تدخل علينا بالجنة. طب هذا يعني يجوز بحق الله عز وجل. وسؤال اللهم إني أعوذ بك من النار وسمومها وحمي. طب يكفي أعوذ بك من النار وطول الدعاء برضو في التراويح منك أن تعلق على هذه يا شيخ.
نعم.
والسؤال الثاني هل يعني مثلا تأخر بعض الأذكار إلى بعد شروق الشمس يعني مثل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له مئة مرة ممكن يعني أحيانا الواحد يؤخرها لبعض هل يجزئ هذا يعني ولا؟ وبالنسبة للكلام مع المخطوبة على الهاتف وسؤال الرابع إذا نسي شخص مثلا شك أنه نسي أن يغسل نسي أنه غسل عضو من أعضاء الوضوء في الصلاة هو بيصلي يعني شك هل غسل العضو ده او ما غسلوش يعني بس نرجو ان تدعو للشفاء يا شيخ بارك الله فيك.
شفاك الله شفاك الله. الاخت حنان من فلسطين تسأل عن اطعام 10 مساكين كيف تقدر هذا الطعام؟ قدره الله تعالى في كتابه فقال من اوسط ما تطعمون اهليكم اي الطعام الوسط، ويكون بقدر كيلو ربع تقريبا من الحبوب المشهورة في البلدة التي هي قوت البلدة كالأرز مثلا. وهي سألت أيضا هل يجوز أن تخرج نيئة؟ نعم النيئ طعام أيضا طعام يعني يمكن أن يجهز نضيجا فيما بعد، هو طعام الأرز الجاف طعام لكنه لم يعد بعد، فيمكن أن يخرج الطعام معدا ويمكن أن يخرج دون إعداد يعني نيئا كما ذكرت يا أخت حنان. ومن أوسط ما تطعمون عليكم يعني الطعام المنتشر المشهور بينكم. وبالنسبة لإخراجها نقود يجوز إذا تعذر إخراجها طعاما كأن لا يوجد الطعام أو يكون المسكين غير محتاج إلى هذا الطعام فلا بأس، وهذا قول طائفة كبيرة من أهل العلم. معنا من؟ الأخ وليد من السعودية. وعليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك يا أخي الشيخ أنا قائم على ميل الطعام
نعم
وأخذ منها انا واللي معايا الاكل فعايز اشوف الحكم ده ايه.
طيب
وحضرتك عندي سؤال تاني.
اتفضل.
صلاة التراويح صليت اول ركعتين وبعدين ركعتين اللي بعدهم الركعتين اللي هم مقدار 6 ركعات صلينا الركعة صليت ركعتين والشيخ نسي يجيب التشهد اللي هو الثاني اللي هو التشهد يعني ركعتين فجاب ركعة اللي هي في الركعة السبعة يعني صلى 3 ركعات متتالية من غير تشهد كده أنهى الثلاث ركعات فجاب ركعة وبعدين سجود صف
جاب ربع جاب ربع يعني؟
لا الربع ما جابهاش جابها الواحدة هي الأخيرة أعتبر.
طيب كان هذا ليس في الوتر هذا ليس في الوتر
لا هذا ليس في الوتر
واضح إن شاء الله. ذكرت الأخت حنان أنه يجوز إخراجها نقود عند تعذر إخراجها طعام، لكن الأصل أنها طعام لأن الله تعالى قال فإطعاموا 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. سألت أيضا عن العطر المحتوي على الكحول هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء ولا ينجس البدن على الراجح، لأن النجاسة إذا وقعت على البدن فإنها لا تنقض الوضوء بل يجب غسلها وإزالتها. أما استعمال العطولة فيها كحول فاختلف فيها أهل العلم المعاصرين فمنهم من أباحها ومنهم من منعها، والاحتياط أن تمنع لكنني أميل مع من يقول بجواز استعمالها لأدلة ليس هذا موضوع ذكرها. وبناء على ما رجحنا من أنها ليست نجسة وأنها يجوز استعمالها فلا تنقض الوضوء ولا يجب غسل المحل الذي أصابته. الأخت فاطمة، أم فاطمة من السودان، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نجيب سؤالين يا شيخ.
تفضل يا أم فاطمة.
السؤال الأول، أنا حامل في 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 نهاية الشهر الأخير.
نعم.
يعني ممكن حدد لي إنه أوضع يوم العيد.
نعم.
وممكن قبل العيد.
نعم.
فالجنين ده هل عليه زكاة فطر ولا ما عليه؟
واضح إن شاء الله.
السؤال الثاني. إنه زوجي بيديني يعني غير حاجة البيت بيديني صرف في يدي أنا براي لي براي.
نعم.
وأنا ده أنفق منه من غير ما هو يعلم. هل هذا يعني حرام ولا حلال؟
واضح إن شاء الله.
والسؤال الثالث. إنه مثلا جارنا بيشتغل خلف الرصيف. نعم.
جاركو إيه؟
بيشتغل في يعني في مكان يمكن يعني يعمل ساونات حق الحفلات بالموسيقى.
نعم.
فهل يعني إذا كان تناولنا الطعام منهم مننا تبادل الطعام، هل هذا حلال ولا حرام؟
واضح إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
وجزاكم خيرا. أخونا حسين من الجيزة. وعليكم السلام. طلاب اليوم يوم الصعايدة يا شيخ حسين، ما شاء الله، أسيوط والجيزة و...
ربنا يبارك فيك يا شيخ.
أكرمك الله.
جزاك الله خير.
تفضل.
والله في بس مداخلة كده، كنت عايز يعني المسألة فيها بعض اللغط كده عندنا هنا في الحي يعني. فبعض الإخوة الشباب يعني طلعوا علينا بمنهج جديد وشغل جديد في المساجد، كمثلا الأذكار الجماعية اللي تذكر في المسجد، مثلا أذكار الصباح والمساء بصورة جماعية وشبه يعني إيه يعني ك يعني شبيه بالمنهج الصوفي أو ما إلى ذلك يعني. فيعني بعض الإخوة احتبوا عليهم وقالوا إن الكلام ده غير يعني مطابق للسنة ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
فبدأوا باحتجاج ببعض الأحاديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا، قيل فما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس الذكر. قلنا لهم إن مجالس الذكر إن هو مجالس العلم، قالوا لا ده مجالس الذكر، وبعض الإيه الأمور ما حدثت في هذه في المسألة دي. فإحنا عايزين تفصيل من فضيلتك جواز الذكر الجماعي من عدمه، والحجة أو البينة والبرهان من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
وإن كان في كتب نقدر نرجع لها في هذه المسائل إن شاء الله. وجزاكم الله خير.
وجزاك خير أخ حسين وبارك الله فيك. الأخت حياة من الجزائر.
نعم. ألو. واحد حياة من الجزائر.
نعم تفضلي.
نعم فضيلة الشيخ.
تفضلي.
عندي سؤال، يعني أنا يعني الماء اللذذ يعني الرطب الأبيض يعني هل يفسد الصوم؟ يعني صومه يعني هو كان بعد مرور ست يعني كانت عادة شهرية 6 أيام، وبعد مرور يومين أتاني هذا الماء الأبيض يعني لا تزرب، بل هو يفسد الصيام يعني نصوم، وبعد مرور شهر رمضان يعني نقضيه
نعم
النهار أو أي شيء ماء رطبة يعني.
نعم.
ففضيلة الشيخ جزاك الله خير أستاذ، أنا يعني في حالة قلق.
واضح. بارك الله فيك. بارك الله فيك. السؤال واضح.
شكرا.
الأخ عبد الرحمن من أسيوط سأل عن تكلف الأئمة في الدعاء في القنوت، وذكر بعض الجمل التي يعني قد يكون فيها سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. وفعلا يا أخ عبد الرحمن كلامك في موضعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر، والحديث فيه خلاف كبير، جاء حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كلمات يقولهن في وتره، اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، إلى آخره. وزاد عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وخليفته أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، اللهم أهلك الكفرة والمشركين من أهل الكتاب الذين كذبوا رسلك وحاربوا أولياءك، أو كما قال رحمه الله. فيمكن أن يزاد في دعاء قنوت الوتر، لكن ليس بتلك الصورة الموجودة الآن في كثير من المساجد، بحيث يبقى بعد أن يصلي ساعة يدعو ساعة، أو يصلي ربع ساعة ويدعو نصف ساعة، فيكون الدعاء أكثر من الصلاة. وأيضا يرد في هذا الدعاء مواعظ، فينقلب الدعاء إلى موعظة، والدعاء إما ثناء على الله وإما طلب من الله، لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء طلب ودعاء ثناء. الثناء، فإما أن يثني المرء على ربه وإما أن يطلب من ربه، أما أن يقلب الدعاء إلى موعظة فهذا لعمري بعيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كانت هذه السنة من النبي صلى الله عليه وسلم قولية ولم يرد في يعني أحاديث ما يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها في فعله، والصلاة مما تتكرر في كل يوم وليلة سواء كان قيام الليل عند النبي صلى الله عليه وسلم أو صلاة الفرائض، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صنع مثل هذا، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى. ولذلك قال بعض العلماء ينبغي أن يتركه الأئمة يوما بعد يوم، يعني لا يداوم على هذا الدعاء كل ليلة، يدعو الوتر في ليلة ويترك في ليلة، في ليلتين ويترك في ليلة، وهكذا، بحيث لا يعتقد الناس أنه فرض واجب في قنوت الوتر، هذا فضلا عن التطويل فيه والسجع المتعمد والتغني الذي يخرجه عن الخشوع والخضوع والذل بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى وجل وعلا. وهذا لا يمنع أن يكون الإنسان أحيانا متخشعا متذللا فيأتي السجع معه طبعا وليس تكلفا، كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث سجع في الدعاء سجعا غير متكلف، اللهم إني أسألك أعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع إلى آخر ذلك مما سجع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بموافقة آخر الكلم بعضه لبعض. فأنا معك يا أخ عبد الرحمن في أن هذا زائد ويحتاج الأئمة فيه إلى نصيحة، وأحيانا يدعو فعلا بكلام ولا يعرفه ولا يفهمه، يعني حتى بعض العجم يتكلف مثل هذا، حتى يأتي بكل دعاء في القرآن وهو لا يفهم معناه، فأحيانا يعني يدعو يقول إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، المهم أنه دعاء ويدعو به دون أن يعرف معنى هذا الدعاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تأخير بعض الأذكار إلى ما بعد شروق الشمس هذا لا بأس به إن كانت متصلة بالأذكار قبل شروق الشمس أو غفل عنها أو نسيها أو نام عنها فقضاها، فبعد شروق الشمس إما أن تكون قضاء لما فات وإما أن تكون متصلة بما قبل شروق الشمس، فلا بأس بهذا إن شاء الله، لكن الأولى ألا يتعمد تركها إلى ما بعد شروق الشمس، فإن وقتها الفاضل المختار هو ما بين الفجر ما بين صلاة الفجر وشروق الشمس. يسأل أيضا عن الشك في أنه ناسي عضو من أعضاء الوضوء وهو في الصلاة، لا تلتفت إلى هذا الشك، إنما يعمل بالشك في أثناء العبادة يعني أثناء الوضوء، فإن شككت في عضو في أثناء الوضوء وجب عليك أن تبدأ منه وتأتي بما بعده، أما إذا كان يقينا يعني تيقنت أنك تركت عضو تخرج من الصلاة فورا أو أنت خرجت من الصلاة بهذا وتذهب وتعيد الوضوء مرة أخرى، أما الشك فلا يعمل به إلا في أثناء العبادة، وهذا ما نص عليه الحنابلة وغيرهم عليهم رحمات الله الوابلة. يسأل أيضا أخونا عبد الرحمن عن الكلام مع المخطوبة على الهاتف، لا يجوز إلا في حدود الحاجة كالكلام مع الأجنبية، يعني إذا تكلمت مع الأجنبية تتكلم معها في حدود الحاجة في بيع أو شراء أو غير أو سؤال أو غير ذلك، أما ما زاد على ذلك فلا يجوز. الأخ وليد من السعودية يقوم على مائدة الطعام ويأخذ منها هو وبعض القائمين عليها، لا بأس يا أخ وليد بشرط يعني إذا كان الرجل قصد تفطير الصائمين صاحب المائدة الذي جعلكم تقومون عليها قصد تفطير الصائمين فأنتم صائمون فتدخلون ضمن من قصد صاحب المال أن يطعمهم، وإن قصد بها الصائمين الفقراء وأنتم فقراء تأخذون منها إلى آخر ذلك، وأظن الجواب واضح. المهم أن تدخلوا تحت شرط صاحب المائدة. الأخت بدور من الإمارات، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام، كيف الحال يا شيخ علي؟
بارك الله فيك، الله يجمل حالك يا أخت بدور.
يا مرحبا. سؤال يا شيخ علي عندي، أنا زوجي يعاني من عصبية، يعاني من يعني قبل لا أتزوج عند الصرع، الصرع يغمى عليه ويكون يعني في الوعي بعد ساعة ساعتين، لكن أنا من تزوجت ما شفت عند الصرع، بس عنده عصبية ويستعمل علاج العصبية. ويطلق يعني يمكن مش أكثر من 10 مرات. ومعصب يعني يعصب بس يعرف الكلام اللي يقوله بس ما يسيطر على الكلام. ما يسيطر على الكلام يمسكه يعني يعني يطلق بالثلاث وانت طالق بالثلاث حرام علي حرمتي علي وكذي ويرجع يندم ويبكي. وانا نفس الشيء انا احيانا اغضب عليه احيانا اقول له طلقني طلقني انت شيء انت انسان مريض انت انسان يعني احيانا مني يبدا الغلط يعني اتكلم على كذا عشان هو يقول لي انت طالق واحيانا هو يعني بغضب يعني غضب يعني اعوذ بالله منه.
نعم هذا هو السؤال يا اخت بدور.
هذا هو السؤال الأول.
نعم.
والسؤال الثاني يا شيخ أنا كنت يعني حاطة حنة أسود بالرجل. صارت الأظافر ما طلع منها الطبق. والحين حاليا أنا أصوم والصبغة في الأظافر. والسؤال الثالث يا شيخ عندي زيادة ماء في الريق. وبلغم احيانا بلغم احيانا في الريق زياده. ماذا حكمك يا شيخ جزاك الله خير؟
واضح ان شاء الله بارك الله فيك يا اخت. معنا اتصال من ابو اسراء من الامارات ايضا.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فضيله الشيخ ربي يبارك فيك ويزيد علمك.
بارك الله فيك يا ابا اسراء.
الله يعزك. انا ما عنديش سؤال بس في تعليق بسيط على سؤال
اتفضل
حضرتك من يومين فاتوا يعني بالنسبه للتقسيط.
للايه؟
التقسيط نظام التقسيط.
التقسيط نعم.
في صوره معينه بتتم يعني فكنت عاوز اخد راي حضرتك فيها.
اتفضل اتفضل.
اللي اغلب اللي بيستعملوها بيستعملوا هذه الطريقه.
نعم.
مثلا بضاعه مثلا ب 10,000 جنيه. فبيسال اللي هيشتري هتدفع كام؟ فليكن مثلا نصهم 5,000. فيعطيهم وبعدين ال 5,000 التانيين يقولوا هتدفعهم كام؟ فهل هذه الصوره مطابقه لاجابه حضرتك اباحه الراجح اباحه التقسيط؟
واضح واضح انا فاهم سؤالك كويس.
فريت حضرتك توضح بس المساله دي. الله يبارك فيك.
حاضر يا ابو اسراء بارك الله فيك وتقبل الله منك.
الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمه الله.
معنا اتصال. نجيب سؤال واحد وناخد فاصل بعده. الاخت الاخ وليد ايضا من السعوديه يقول صلى الامام 3 ركعات متتاليه بدون تشهد ثم تشهد وسلم ثم اتى بركعه رابعه وحدها. طبعا الامام الان اخطا لكنه اخطا بجهل وما دام قد اخطا بجهل فالصلاه صحيحه ان شاء الله. المشكله في من تابعه على ذلك لانه اذا قام الى زائده في النافله وجب عليه ان يعود فان لم يعد يعني لا يتبعه من خلفه على ما نوى فينوي الفراق ويصلي ركعتين ويسلم لكن ما دام الامر تم بجهل المجموع فيعني لا باس ان شاء الله والصلاه صحيحه. والدليل حديث معاذ بن الحكم السلمي فإنه تكلم في الصلاة والنبي لم يأمره بإعادة الصلاة. والأعرابي الذي أساء في الصلاة النبي لم يأمره إلا بإعادة الحاضرة ولم يأمره بقضاء ما مضى من صلواته. فاصل قصير نعود بعده لإكمال الإجابة على الأسئلة التي أتتنا في هذه الحلقة إن شاء الله سبحانه وتعالى.
فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من جديد بعد الفاصل في فتاوى رمضانية بقناة الناس. الأخت أم فاطمة من السودان تقول إنها حامل في نهاية الشهر 9 هل على الجنين زكاة؟ بعض العلماء استحب الزكاة عن الجنين قبل ولادته ومنهم الإمام أحمد في أحد الروايتين عنه رحمة الله تعالى عليه فإخراجها على الجنين من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. أما إذا خرج الجنين من بطن أمه صارخا مستهلا أي حيا ولو قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان بلحظة واحدة وجبت زكاة الفطر عنه. زوجها يعطيها مصروف جيب خاص بها وهي تنفق منه دون إذنه. لا بأس أن تنفقي من هذا المصروف دون إذنه لأنه لا يشترط استئذان الزوج في مال أعطاك إياه على سبيل التمليك فقد ملكك إياه لأنه مصروف خاص لك. ولو كان من البيت لجاز أيضا إذا علم أن الزوج لا يعترض على هذا ولا يغضب منه، أو كان أذن لك إذنا ضمنيا أو إذنا صريحا. هل تأكل من طعام من يعمل في نشاط الموسيقى أو نحو هذا؟ إذا لم يكن له عمل إلا هذا العمل فلا تأكلي عنده، لأن الموسيقى محرمة يعني يكاد يكون اتفاق الفقهاء على هذا إن لم يكن إجماعهم فعلا على أنها محرمة، وإن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فلا تأكلي عنده ولا تقبلي له هدية إلا إذا خشيت قطيعة أو نحو هذا أو كان رحما، فيمكن أن تأخذيها وتتصدقي بها ولا تنتفعي بها وتكون حلال لمن تصدقتي بها عليه. الأخ حسين من الجيزة أيضا يريد التأصيل لمسألة مهمة جدا، ألا وهي مسألة الأذكار الجماعية. الأصل في التعبدات أنها توقيفية، توقيفية يعني موقوفة على أمر الشارع سبحانه وتعالى وجل وعلا، فلا يجوز لأحد أن يشرع عبادة جديدة أو أن يأتي بصورة لعبادة إلا إذا كان لها في الشرع أصل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وغيره، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رد أي مردود عليه. أقام النبي صلى الله عليه وسلم المصدر مقام اسم المفعول ليكون أبلغ في رد الفعل على فاعله إن كان مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والأذكار الجماعية بالصورة التي ذكرها الأخ الكريم لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ورد أصل الذكر في القرآن، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل في أوقات معينة إلى آخر ذلك، لكن لم يرد أنه جمع الصحابة وجعل يجهر بالأذكار وهم يرددون خلفه أو يقولون بصورة جماعية. وقد يقول قائل إنه ذكر، وقد أمر الله بالذكر عموما فقال اذكروا الله ذكرا كثيرا، ولم يحدد صورة معينة. نقول لا، حتى الصورة محددة، الصورة التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فليست بمشروعة، ولو كان خيرا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم إلا إذا كان هذا من باب قصد تعليم الجاهل، إذا قصد ذلك وكان الناس فعلا يحتاجون إلى ذلك فلا بأس، ويكون في مدة وليس على سبيل الديمومة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في البخاري وغيره من حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه كان يعرف ختام صلاته أو انتهاء صلاته بالتكبير، أي كان يجهر بالتكبير أحيانا وهي الأذكار التي تعقب الصلاة. قال ابن حجر رحمه الله أو كما قال في فتح الباري إنما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم جهرا في بعض الأحيان ليعلم الصحابة رضي الله عنهم، لكن ليس هذا هو الحال الدائم. فإن قصد التعليم جاز والله سبحانه وتعالى أعلم، والتعليم لا يستمر أبدا الآبدين وإنما هو في مدة محددة. وإحنا عارفين إن البدعة إما أن تكون بدعة منشأة، يعني واحد اخترع شيء من عنده كصلاة ليلة الثلاثاء وليلة الأربعاء وليلة الخميس، وإما أن تكون في شيء موجود في الشرع لكنه يجعل له صورة غير موجودة في شرع الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، كما أفتى الإمام مالك رحمه الله في قراءة الإدارة إنه يعني واحد يقرأ بعض آية والثاني يكمل البعض الآخر، أو يقرأ الناس جميعا في صوت واحد القرآن، فقد ذكر أن هذا من البدع، وإن كان بعض الناس حمله على الحلق التي يقرأ فيها القرآن بالدور، ولكن كلام مالك لا يعني هذا، بل إن الإمام النووي رحمه الله ذكر أنه عمل السلف وعمل الخلف جيلا بعد جيل أنهم كانوا يقرؤون قراءة الإدارة، إنه واحد يقرأ ربع أو جزء من القرآن ويكمل الآخر وهكذا، وإنما عمل الإمام مالك القراءة الجماعية بصوت واحد، أو أن يقرأ أحدهم بعض آية ويتناول الآخر البعض الآخر من الآية، أو آية ويتناول الآخر الآية، لأن هذا ليس سبيل تلاوة القرآن. أما إذا كان التعليم كالكتاب وحلق تعليم القرآن أيضا فلا بأس بهذا لأنه من باب التعليم. حياة الأخت حياة من الجزائر تسأل عن الماء اللزج الأبيض الذي يخرج من موضع الحيض بعد انتهاء الدورة، هذا لا يفطر، حتى لو صاحبته شهوة، حتى لو صاحبته شهوة، ما دامت المرأة لم تفكر في أمور الرجال أو لم تنظر نظرا متكررا تستحضر به الشهوة، فلا شيء عليه إن شاء الله. والصيام صحيح يا أخت حياة بإذنه عز وجل. الأخت بدور من الإمارات تسأل عن زوجها الذي يعاني من عصبية تؤدي إلى صرع، لكنها لم ترى منه هذا الصرع ويطلق كثيرا. إذا كان حال زوجك يا إذا كان حال زوجك يا أخت بدور كما ذكرت، فإن طلقه لا يقع، لأنك قلت لا يملك الكلام الذي يقول. وأنا قلت إن الغضب المستحكم الذي لا يقع معه الطلاق بالإجماع هو الذي لا يدري صاحبه ما يقول ولا يملك ما يقول. وأما الغضب المتوسط الذي ألحقناه بالغضب المستحكم يدري صاحبه ما يقول لكنه لا يملك ما يقول، فإذا كان طلاقه هكذا فلا يقع إن شاء الله، وأنت أدرى بحقيقة ما يحصل منه وجوابنا على ما ذكرت. الأخ عمرو من الجيزة، السلام عليكم. أخ عمرو معانا؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل، بس أنا والدي توفى
رحمه الله رحمة واسعة،
هل أمي تخرج من البيت ولا لمدة 4 شهور ما تخرجش؟
واضح إن شاء الله هذا هو السؤال. بارك الله فيك أخ عمرو. الأخت بدور أيضا وضعت حناء سوداء في قدميها ولم يخرج الصبغ من قدميها، هذا لا يؤثر على الوضوء ولا يؤثر على الغسل ولا شيء عليك إن شاء الله سبحانه وتعالى، لأن الحناء تتخلل مسام الجلد ولا تصنع عليه طبقة تحول دون وصول الماء إلى البشرة، فالوضوء صحيح والغسل صحيح إن شاء الله. ولكن ينبغي لك يا أخت بدور أن تخرجي عارية القدمين لأنها زينة لا يجوز لك إظهارها أمام الناس. عندها أيضا ريق كثير وبلغم زائد، هذا كله مما عفى عنه الشرع، وإنما تؤخذين به إذا جمعتيه متعمدة، جمعت الريق وأنت متعمدة تجميع الريق ثم ابتلعت الريق بعد تجمعه، إنما تؤخذين عند هذا وتفطرين. أما إذا كان الريق كثيرا وأنت تبتلعين الريق الذي في فمك فلا شيء عليك في هذا، وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذه خلقة الله وقد كلفك بالصيام ولم يأمرك بإخراج الريق كلما تكون، وإنما نهانا الشرع عن تكوينه وقصد تكوينه ثم ابتلاعه، هذا الذي نهى عنه شرع الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. الأخ أبو إسراء جزاه الله خيرا كأنه سمع لنا قبل ذلك جوابا حول البيع بالتقسيط، وأنا ذكرت أن لي فيها بحث مطول موجود على موقعي على الشبكة العنكبوتية الإنترنت اللي هو البيع بالأجل مع الزيادة في الثمن نظير الزمن، وذكرت أنه قول جماهير الفقهاء من المعاصرين وهو الذي يقتضيه فقه السابقين في هذه المسألة. يقول أنا أسأل عن جزئية معينة، عن جزئيات معينة اللي هي دفع مقدمة ثم حساب الزيادة على الباقي، لا هذه الصورة غير صحيحة، لا يجوز أن تذهب إلى البائع وتدفع المقدمة نصف الثمن مثلا ويقول لك الباقي كام؟ 5,000، إذن هي 7.5، لأنك أجريت البيعة أولا، ولكن قبل أن تبيع وقبل أن تشتري تقول له أنا معي كذا وسأشتري منك هذه السلعة بكم تبيعها بناء على هذا، يعني بناء على ما سيدفع، يقول معي مثلا 5,000 وهي 10,000 مثلا، بكم ستبيعها؟ أنا معي 5,000، بكم ستبيعها لي على أن أقسط باقي الثمن؟ يقول لك أبيعها لك ب 12,000 وليس ب 10,000، فتعطيه المقدمة وتقسط الباقي. أما إذا باع لك ثم دفعته 5,000 وقال لك الباقي 5، إذن يصير 7.5، فقد ثبت الباقي دينا في ذمتك والدين يؤدى بمثله دون زيادة، فإذا زاد عليك بعد ذلك والفارق فارق شعرة، كما قال الكفار إنما البيع مثل الربا، قال الله وأحل الله البيع وحرم الربا، فالمسألة بسيط يعني الفارق بينها دقيق جدا، لأن واحد يقول لا هو ربا وليس بينهما فرق، لا بينهما فرق طبعا، بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم ما اشتريت من تمر إلى آخر ذلك، والمسألة يعني متقاربة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفرق بينهما أن هذا ربا وهذا ليس ربا. فالصورة التي ذكرتها يا أبا إسراء صورة غير صحيحة. أنا قلت في الجواب في بيع المرابحة الأمر بالشراء أنه يشتري أولا ثم يبيع، فإذا تمت الصفقة على هذه الصورة فهي صحيحة، لأن الأول بيع شراء مستقل والثاني بيع مستقل، وما حدث بينهما أولا مواعدة، مواعدة مفاعلة، يعني وعد من هذا الطرف بالبيع ووعد من هذا الطرف بالشراء فصارت مواعدة. الأخ عمرو من الجيزة يسأل: هل يجوز لوالدته أن تخرج أثناء عدة أبيه المتوفى؟ لا يجوز إلا للضرورة، كالعلاج الذي لا يمكن أن تحصله في البيت، الذي لا يمكن أن تحصله في البيت، أو حضور بيع لا يمكن أن يحصل في البيت ولا يمكن أن ينجز إلا بحضورها، أو مراجعة الدوائر الرسمية كالشهر العقاري أو المحاكم المختصة بالتركات أو غير ذلك من الأمور، ففي هذه الحالة يجوز أن تخرج، وطبعا ليس لها أن تتزين، ولا أن الأفضل أن تخرج أيضا في الليل إن تمكنت من ذلك وليس في النهار، لقول الله سبحانه وتعالى: والمطلقة، وقال سبحانه وتعالى: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. سائلا الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا، وأن يعتق رقابنا جميعا من النار في شهر رمضان، وأن يبلغنا وإياكم بيته الحرام سبحانه وتعالى وجل وعلا. صلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي.